الليل يتبعه الصباح الباتم واليسر للعسر الشديد ملازم
الليل يتبعه الصباح الباتم واليسر للعسر الشديد ملازم
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم
زادها سود المكاره أبشروا
فإذا ذهب سود المكاره أبشروا فالنصر من رحم المكاره قادم
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله نعم ذكر الله من النعم العظيمة التي امتن الله بها على عباده أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم أينما كنتم في برنامجكم برنامج لما صبروا والذي يسلط الضوء على عوامل الصبر والثبات في العهد المكي باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم
مرحبا بكم وأنا أكثر سرورا بملاقاة الإخوة حلقة بعد حلقة
شيخنا الكريم الإكثار من الذكر والدعاء هل له علاقة بالصبر والثبات؟
ذكر الله عز وجل حياة القلوب وفي السنة الصحيحة قول نبينا عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت هي حياة حقيقية بكل المقاييس فمتى فارق الذكر قلب عبد فقد حكم على نفسه بالموت والفناء تتحول أبداننا إلى جثث هامدة إذا خلت من ذكر الله سبحانه وتعالى وحياتنا الحقيقية بقدر اقترابنا من ذكر الله جل في علاه الذكر لله عز وجل دعاؤه عز وجل مناجاته سبحانه وتعالى فوق أنه حياة للقلوب هو إنعاش لها هو تقوية لنياطها هو بناء لأسوارها ورفع لحصونها تبقى قلوبنا متخطفة يعبث بها شياطين الإنس والجن إن لم نحصنها جيدا إن لم نغلق أبوابها إن لم نعلي أسوارها ولا شيء يقوم بذلك مثل ذكر الله سبحانه وتعالى ألفاظ عبارات كلمات مناجات دعوات جاءت مفثوثة في كتاب الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حث عليها العباد وشوقوا إليها ورتبت عليها الأجور العظام لأجل أن يقترب الناس ولأجل أن يحلوا بساحة الذكر وأن يكون لهم فيها عناية تورث حياتهم انشراحا وأنسا تورث قلوبهم ثباتا وصبرا هذا حديثنا في حلقة اليوم الذكر الذي يجتهد فيه العبد ويشتغل فيه يلم له شتات الأمر ويقرب له البعيد لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي تنوعت أبوابها تشتتت أحكامها قال فباب جامع نتمسك به
الله أكبر.
أظن أني لو سئلت هذا السؤال أو أي أخ كريم من مسلم حديث عهد بإسلام لو قال لك أخي الكريم سائل من هؤلاء المسلمين حديثا أوجز لي الإسلام وأعطني خلاصته في أمر أستطيع الاقتصار عليه أظن أول ما يتبادر إلى أذهاننا الحديث عن أركان الإسلام سأقول له عليك بالصلاة والصيام والزكاة والحج
ربما تكثر عليه
أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل بالجواب إلى غير متوقع عندنا جميعا قائلا له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله, الله عز وجل
الله أكبر.
عد معي إلى السؤال واربط به الجواب باب جامع يجمع له شرائع الإسلام التي قد كثرت عليه السؤال أين الصلاة في هذا الجواب أين الصيام أين الزكاة أين الحج أين بر الوالدين أين الإحسان إلى الناس أين صلة الأرحام؟ أين أداء الحقوق؟ أين الأمانات؟ أين التحذير من الظلم؟ يا أخي يعني أحكام الإسلام الكبرى لم ترد في الحديث، لكني أوقن أن الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قرب له الإسلام في هذه العبارة الجامعة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، من أدمن ذكر الله وأكثر منه أحبه، ومن أحب الله فقد أتى على الأوامر واجتنب النواهي.
شيخنا الكريم، الإكثار من ذكر الله والدعاء ثبات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
الله أكبر.
والله هذه من عجائب الذكر، أنه في مقام المواجهة وصليل السيوف ومقارعة الحرب يأتي الحديث عن ذكر الله ثباتا.
نعم.
يكسبها ثباتا، ثبات أبدان، ثبات أقدام، ثبات ضرب، ثبات جهاد، ثبات نصر على الأعداء.
نعم.
فقال: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون عند التقاء الصفوف. بل إنك تجد التوجيه الإلهي الكريم لقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام في مواقف الحزن والأسى اقترنت دوما في كتاب الله بذكر الله سبحانه وتعالى. تأملوا إخوة الكرام قول الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون.
نعم.
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
الله.
إذا ضاق الصدر وحزن فعليك بالتسبيح، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
الله.
ويقول الله أيضا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى. عجيب والله هذا الوصف، عجيب هذا التوجيه الإلهي، أن يكون عند حزن القلب، عند اكتئاب الصدر، عند انزعاج النفس مما تجد في الحياة: أبدا بدد همك وأبعد حزنك وثبت فؤادك واروي إيمانك في قلبك. قال: فسبح بحمد ربك واصبر على ما يقولون أناء الليل وأطراف النهار، ثم تأتي الأمنية الأخيرة لعلك ترضى.
الله.
فيرضيه رب عز وجل إذا سلك هذا الطريق.
أيضا شيخنا الكريم الدعاء، وما أدراكم الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم، وهذا جنس أيضا من المسألة في الدعاء، ذكر الله عز وجل دعاء، وسؤال الله تذلل بين يديه.
نعم.
سؤال الله جل وعلا طرق لأبواب الفرج وإدمان لها. عندما أدعو الله قائلا: يا رب، والله عز وجل قد وعد المظلوم أن ينتصر، وللمظلوم دعوة تقرع أبواب السماء، فيقول رب العزة والجلال: لأنصرنك ولو بعد حين.
نعم.
والله بقدر ما يحرق المظلوم قلبه في مأساة يمر بها ومظلمة تحل به وأذى ينال منه، فإن الذي يخفف لوعة ذلك كله أن يلجأ إلى ربه رافعا يديه، ولو انهمرت دموعه على خديه، مثبتا فقره لربه، مستنصرا لظلمه. فوالله ما يثبت أركان الفؤاد ولا يهز أركان الظالم بقدر ما يسأل المظلوم ربه دعوة ينصره بها. قد لا تنصر عيناه حقيقة أوجه النصر ورد المظلمة وإبراد قلبه برد حقه، لكن حسبه أن يفرغ تلك اللوعة في دعوات يرفعها.
نعم.
ونجوات يبثها بين يدي الله جل وعلا
سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، الدعاء والذكر، هل هناك شروط لهما لكي تكون مؤثرة في القلب؟ لأنه كثيرا من المسلمين ربما يقول: أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مثلا 100 مرة، أنا أستغفر الله 100 مرة، لكن ربما لا يجد لهذا أثرا في حياته ولا في قلبه.
متى تواطأ القلب مع اللسان حضر المقصود.
الله.
حضور القلب، استشعار المعنى في الألفاظ. نحن في كل ركن من أركان الصلاة نقول الله أكبر.
نعم.
فهل قام حقيقة بقلوبنا تكبير ربنا وأنه كبير عظيم جل جلاله؟ فإذا قلت الله أكبر في ركوعك وسجودك وقيامك، تدري ما معنى قولك الله أكبر؟ لما يقول إمامك في الصلاة: سمع الله لمن حمده، صدقا أشعرت أنه يناديك قائلا، يعني إمامك: هذا أوان أن تتحدث بحمد ربك وربك يسمع، سمع الله لمن حمده. متى استشعرنا هذا المعنى؟ قل مثل ذلك في لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة تفتح الأقفال، والله ما أدمنها عبد إلا تيسر له العسير وانفرجت له الكربات. قل مثل ذلك في الاستغفار، ما أدمنه عبد إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قل مثل ذلك في الاسترجاع والحوقلة عند المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قالها عبد صادقا إلا أبدله الله عز وجل خيرا مما أصابه. حديث أم سلمة وكلكم يعرفه، لما فقدت زوجها شهيدا يوم أحد، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاسترجاع وأن الله يعوضها خيرا في قولها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت ومن خير من أبي سلمة؟
نعم.
فيرزقها الله عز وجل الزواج بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. نحن نتحدث عن معان عظام، شرطها أن يحضر فيها القلب وأن يكون المرء سائلا ربه بيقين يمتلئ بالقلب. يذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه أبصر رجلا جالسا في المسجد، وقد كانت أراضي المسجد تفرش بالحصى، فأبصر رجلا عقب صلاة من الصلوات يعبث بالحصى في أرض المسجد وهو يسأل الله الحور العين. فقال الحسن رحمه الله قال يلعب كالصبيان ويسأل الحور العين.
الله
يقول يحتاج إلى حضور قلب أن يكون بعظم ما يسأل ربه فيه ويتوجه إليه
لهذا الدعاء.
دعنا نقرب الصورة لإخوة الكرام. بالله عليكم، ماذا لو دخل أحدنا على عظيم كبير، ملك، أمير، وزير، مسؤول عظيم، فقيل له هذا مجلس تعرض فيه حاجتك وتتكلم بشأنك، فجاء هذا بدينه وهذا بمريضه والثالث بمسكنه والرابع بهمومه، أرأيت أحدنا إذا التقى بذلك العظيم الكبير من كبراء البشر تحدث إليه؟ والله إنه يستجمع حواسه وأدبه وعبارته وكل ما يملك في الدقائق التي تتاح له ليتكلم، فيحاول أن يعصر كل ما يقدر عليه من مشاعر بدنه وتعبيرات وجهه ليصل إلى مراده. ولله المثل الأعلى. ما حالنا مع ربنا إذا قلنا يا رب؟ إذا قال أحدنا اللهم إني أسألك، فإذا عرض مسألته فليعظم ربه. ووجه اقتران الدعاء بالذكر من وجه آخر هو أن الدعاء إنما يستجاب إذا أحسن العبد مدخله ومخرجه. أما مدخله فتعظيم الله وحمده والثناء عليه وتمجيده سبحانه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومخرجه مثل ذلك إظهار الضعف والمسكنة والفقر.
شيخنا الكريم، لعل المشاهد اشتاقت نفسه للاستماع للشواهد والقصص التي حدثت في العهد المكي تجاه الذكر والدعاء، ولكن بعد هذا الفاصل أيها الأخوة الأكارم، فاصل قصير ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
النصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم.
عدنا والعود أحمد، أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأكارم أينما كنتم في برنامجكم لما صبروا، وفي حلقة اليوم التي نتحدث فيها عن الذكر والدعاء وعلاقتها بالصبر والثبات. باسمكم جميعا نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا الدكتور حسن بخاري، أهلا وسهلا بكم شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا مرة بعد مرة.
شيخنا الكريم، حلقت بأرواحنا فيما يتعلق بالذكر والدعاء وعلاقتها بالصبر والثبات، واشتاقت أنفسنا للاستماع إلى الشواهد من ذلك في ما يتعلق بالعهد المكي.
يا إخوة، من العجيب أن العبد بفطرته وعبوديته لربه إذا ما سيم سوءا وضيم ظلما فإنه يتجه مباشرة للاستنصار بربه ويلجأ إليه. فجاء هذا المخرج الفطري أمرا شرعيا مقررا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مكة في سيرتها المكية كانت حافلة بألوان من الصعوبات والمضائق والشدائد التي وجدها رسولنا عليه الصلاة والسلام أولا وصحابته الكرام رضي الله عنهم ثانيا. كانوا يعيشون هذا الاتصال العظيم بربهم جل في علاه. نبينا عليه الصلاة والسلام وجد أذى كبيرا من قريش من صناديدهم وعتاتهم، فكان عليه الصلاة والسلام يستعين بالله عليهم. لما غضب عليه الصلاة والسلام وقد اعتدوا عليه وآذوه، وهو لا يزال يدعوهم إلى عبادة الله وإلى طريق الجنة وإلى استنقاذهم من النار، غضب وقد آذوه ووضعوا سل الجزور على ظهره، فأتت فاطمة فأنزلته، قام عليه الصلاة والسلام والقوم مجتمعون، أبي وأمية وأبو جهل وأبو لهب وعقبة والوليد بن المغيرة، فأتى عليه الصلاة والسلام فجعل يشير بأصبعه وهو يدعو عليهم الله وهو يسأل الهلاك لهم، لأنهم قد بغوا وطغوا وتعدوا وتجاوزوا كل حد يمكن أن يفلح بعدهم رؤ في هذه الحياة.
الشيخ الكريم أن هؤلاء القوم كانوا يخشون هذا الدعاء الذي دعا،
يخافون
عليهم
لعلمهم بأثره، فكأنما ألقى الله في قلب الكافر وهو كافر عظمة الدعاء.
الله أكبر.
وقد عرفوا صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى في قليب بدر.
الله أكبر.
هذا الدعاء الحبل الممتد إلى السماء. إذا ما جئت في حياتي عليه الصلاة والسلام وجدت أنه يستنصر ربه في أشد الساعات شدة وأكثرها ضيقا وخناقا لربه سبحانه وتعالى. يوم بدر، وقد كانت قصة من أعجب القصص في التاريخ، يوم فرقان كما سماه الله، يلتقي 314,000 رجل،
عدد قليل جدا،
وما أرادوا قتالا في بادئ الأمر، خرجوا يعترضون عيرا لقريش فيها أبو سفيان، لكنه استعان بالله وسأل ربه. لما حكى الصحابة ذلك المشهد وهو في العريش عليه الصلاة والسلام يوم بدر، رفع يديه للسماء يناجي ربه، والله رسموا صورة ومشهدا بصدق ما نقلوا وبدقة ما رووا، يرفع يديه إلى السماء يناجي ربه يلح حتى يسقط الرداء عن منكبيه، فيعيده أبو بكر ويقول: حسبك يا رسول الله مناشدتك لربك، فوالله إن الله منجز لك ما وعد. يعني وقع في قلب أبي بكر اليقين بنصر الله من شدة ما وجد من صدق دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يستنصر ربه أن ينجز له ما وعد: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. في أحد الكلام ذاته، في الخندق وقد تحزب الأحزاب 10,000 أو يزيدون، والصحابة من وراء الخندق يتربص بهم عدو في الداخل وعدو محيط بالخارج وبرد وفقر وجوع، واجتمعت عليهم الأمور حتى قال الله: وتظنون بالله الظنونا، بلغت القلوب الحناجر. في ظل ذلك كله يلتجئ عليه الصلاة والسلام إلى ربه، يدعوه يستنصره. أين وعد الله عز وجل لنبيه بالنصر الذي لا يحتاج معه إلى دعاء؟ نعم. لكنه والله فتح لنا لهذه الأسباب
وتربية للأمة.
نعم، تربية لنا في الأمة. فقولوا لكل من ضاقت به الدنيا، لكل مكروب، لكل مكلوم: أين أنت عن باب الله؟ أين أنت عن طرقه؟ أين أنت عن إدمانه والوقوف ببابه؟ اصنع رعاك الله كما يصنع المسكين الذليل المحتاج، أظهر فقرك وحاجتك، أظهر كربتك، تذلل إلى ربك واسأله الفرج والعون. أنا لازلت أقول إن أقل ما يمكن أن يجده الداعي بصدق دعائه والتجائه، وليس في ما يجيب الله به قليل وحاشا، لكن أقل ما يجده العبد هو تفريج كربته، وإن لم يتحقق مناه، وإن لم ترتفع مظلمته، وإن لم يزل همه وغمه، لكنه يعيش برد الفؤاد ويعيش سلامة الصدر ويعيش القدرة على استئناف حياته من جديد.
إذن شيخنا، للدعاء حلاوة وإن لم يستجب في الدنيا.
والله ما أدمن العباد الدعاء إلا لما وجدوا فيه من اللذة.
الله
وإذا الله. أبصرت حال أولئك الملازمين للمحاريب، المدمنين للدعاء، الذين لهجوا بذكر الله ودعائه ليل نهار، وجدت قلوبا طرية تعلقت بهذا المعنى.
شيخنا، النفوس البشرية تشتاق إلى سعة الاستجابة. ربما يقول قائل: أدعو الله سبحانه وتعالى في الليل فلا أجد ثمرة هذا الدعاء، ما هي النصيحة
النصيحة أن توطن النفوس، أن توطن النفوس على ما يمكن أن يلحق بالدعاء. نعم. على آثاره وثمراته، وليس بالضرورة أن يكون دوما تحقيق المراد. يقول عليه الصلاة والسلام في ذكر ما يجده العبد بدعوته أنه ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله واحدا من ثلاث: إما أن تجاب دعوته، وإما أن يصرف الله عنه من السوء بمثلها، وإما أن تدخر له في الآخرة.
الله أكبر.
فهي تجارة لا خسارة فيها، ربح محقق في كل الاحتمالات الثلاثة. فأي عبد قال: يا رب، يا أخي أنت تكتسب بطاقة من ثلاث، فإن لم يجب الله دعوتك فثق تماما أن قدر من السوء صرفه الله عنك، وإن لم يكن كذلك فسيكون لك ذخر في الآخرة تجده أنت أحوج ما تكون إلى الحسنة التي تدخلك الجنة ويثقل بها الميزان.
إذا من يرفع يديه إلى السماء لن يخسر أبدا.
يا أخي، كريم معطاء ذو الجلال والإكرام، يده سحاء بالليل والنهار لا تغيضها النفقة، من ذا الذي سأله فحجبه؟ من الذي طرق بابه فمنعه؟ من الذي ناداه فأعرض عنه؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟
الله.
نحن أمام رب الكريم وربنا العظيم يسأل ويطلب من عباده الالتجاء إليه. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يغضب إذا أعرض العبد عن سؤاله، ليس إذا سأله، ويحب من عبده الإلحاح في الدعاء.
الله أكبر. شيخ الكريم، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن الدعاء والذكر وعلاقتها بالصبر والثبات، هل ذكرتم لنا شيخنا المبارك أبرز الدروس والعبر والفوائد من هذه المواقف؟
أول ذلك وأعظمه يا كرام، وإني لكم ناصح، والحديث لنفسي أولا والله قبل أن يكون لكم، أن نعود إلى قلوبنا، أن نعود بقلوبنا إلى حياتها من جديد، وحياة قلوبنا في ذكر الله ودعائه، الاتصال بذلك، متعة الحياة في ذكر الله. ومهما أحسن أحدنا أن يعود إلى هذا المنبع الصافي وجد لحياته الحلاوة واللذة والهناء والسعادة. وأما ثانيا فهو أن نوطن أنفسنا على مقامات الذكر،
نعم،
على جمله وعباراته، أن يكون لنا عادة، كما قال رجل يوصي ابنه: يا بني أكثر من قول استغفر الله، فإن لله ساعة لا يرد فيها سائلا، فلعلك تجيب ساعة فيغفر الله لك.
الله.
نحن نتحدث عن هدي النبوي، قال عليه الصلاة والسلام: يستغفر المجلس الواحد أكثر من 70 مرة ومن 100 مرة. نحتاج ثالثا أن نوصي فنقول: دعاؤنا وذكرنا لله عز وجل هو حقيقة تعبير عن صدق إيماننا، فليظهر كل منا ما يحمله قلبه
الله
من صدق إيمان بربه.
نصيحتكم شيخنا الكريم لمن عجز عن الدعاء والذكر، بعضهم يستشعر أنه سهل فعلا لكن ربما يعجز عن ذلك، فما هي نصيحتكم؟
أبدا لن يعجز أخي الكريم عبد عن دعاء ربه وذكره، وهو ذكر وعبادة لا تتقيد بزمن،
ربما يطلب العون من الله سبحانه وتعالى.
نعم، ولا تتقيد بعدد، ولا تحتاج إلى شروط كبعض العبادات، لكن لينتبه أحدنا أنه متى وجد ثقلا في الذكر ووجد تقييدا والعياذ بالله، فإنها سمت أهل النفاق الذين قال الله عز وجل عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكننا نثق تماما ونوقن يقينا جازما أن العبد المؤمن الصادق مع ربه إذا استثقل لبعد عهده عن الذكر ولعدم طرقي لهذا الباب وإلفه له من قبل، فإنما هي بدايات ومراحل ينشط فيها، يستمتع بالذكر، يرتاح قلبه، يأنس فؤاده، يجد نفسه منساقا إليه، يقوده قلبه قبل لسانه إلى ذكر ربه عز وجل.
شيخ الكريم، في ختام هذه الحلقة نشكركم شكرا جزيلا بعد شكر الله عز وجل. وبالفعل كانت حلقة مميزة، ذكرتم فيها عظم الذكر والدعاء وعلاقته بالصبر والثبات. أيها المشاهد الكريم، هذه رسالة لكل مكلوم ولكل مضطهد ولكل مبتلى، دونك الدعاء والإكثار من ذكر الله تعالى ففيها سلوة للقلب وفيها تفريج للهم. حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم لما صبروا، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم.
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم.
فإذا دهت سود المكاره أبشروا،
فإذا دهت سود المكاره أبشروا، فالنصر من رحم المكاره قادم.
I'm not afraid.